بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لازلنا في باب العلم من الألفية المكية في المهمات الفقهية، قال الناظم غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، وهو يتحدث عن العلم وفوائد العلم. قال صاحبه المغبوط والمحسود يحتاجه الأحرار والعبيد. صاحبه أي صاحب العلم هو المغبوط والمحسود، والغبطة هي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه من غير أن يتمنى زوالها عن أخيه، هذه هي الغبطة، يتمنى أن يكون له مثل أخيه. إن كان ذا مال تمنى أن يكون له مثل مال أخيه أو مثل جاهه أو مثل علمه أو نحو ذلك، من غير أن يتمنى زوالها عنه. والحسد المذموم أن يرى الرجل لأخيه نعمة يتمناها لنفسه وزوالها عن أخيه. الحسد تمني زوال النعمة عن الغير. قال ابن منظور صاحب لسان العرب: والغبط أن يتمنى أن يكون له مثلها ولا يتمنى زوالها عنه. وقال أيضا: غبطه أي حسده، وقيل الحسد أن يتمنى أن تتمنى نعمته على أن تتحول عنه، والغبط أن تتمنى مثل حال المغبوط من غير أن تريد زوالها ولا أن تتحول عنه، وليس بحسد. وفي الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا وسلطه على إنفاقه في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه. لا حسد إلا في اثنتين، الحسد هنا بمعنى الغبطة وليس الحسد المذموم. قوله يحتاجه الأحرار والعبيد أي يحتاج العلم الأحرار والعبيد، فلا يستغني عن العلم أحد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومما لا شك فيه أن المرأة داخلة تحت هذا الخطاب، لأنه يجب عليها أن تتعلم، وليس الوجوب خاص بالرجال فقط، بل المرأة يجب عليها أن تتعلم أمر دينها. فأحكام الشريعة عامة للرجال والنساء إلا ما خص بدليل. الأشياء التي خص بها الرجال عن النساء أو اللاتي خصت بها النساء عن الرجال هذه معلومة، وما عدا ذلك فهو خطاب عام. قال: وهكذا الحر والعبد كل بحسبه. قوله: تحصيله بالحفظ والمصابرة والجد والإخلاص والمثابرة. تحصيله أي العلم، يحصل أي يجمع، حصل ما في الصدور أي جمع ما في الصدور، يجمع بالحفظ والمصابرة. من أعظم وسائل تحصيل العلم الحفظ، وقد ثبت في الصحيح عن حذيفة أنه لما ذكر الفتن وأنه أعلم الناس بها بين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أعلم الناس بها بين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصه بحديثها، ولكن حدث الناس كلهم قال: وكان أعلمنا أحفظنا. قال الشاعر: لا ريب أن الحفظ خير مسعف للطالبين، بل هو الخل الوفي. لو ركبوا الأقراص في عيوننا وأودعوا الحاسب في صدورنا، لن نجني العلم بغير الحفظ يا بني، فلتكن به معتنيا ولتنتفع بهذه الوسائل من غير إسراف ولا تواكل. مع تطور الوسائل اليوم، وسائل التواصل والحاسوب، إلا أننا لا نستغني عن الحفظ، ليس هناك مثل ذاكرة الإنسان أبدا. وقال الرحبي رحمه الله: والثلثان وهما التمام فاحفظ، فكل حافظ إمام. وقوله المصابرة أي من أهم وسائل تحصيل العلم المصابرة، والمصابرة مفاعلة، المصابرة هي الصبر أمام صابر آخر، فهو صبر من جهتين، ولذا فالمصابرة أشق من الصبر، أرفع من الصبر مصابرة. لذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال: والجد والإخلاص والمثابرة. الجد بالكسر ضد الهزل، تقول منه جد في الأمر يجد ويجد، وأجد أي عظم. والجد أيضا الاجتهاد في الأمر، تقول منه جد يجد ويجد بكسر الجيم وضمها كما في مختار الصحاح. قال مسلم في صحيحه: قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم. وفي لفظ: لا يستطاع العلم براحة الجسم. الذي يريد أن يتعلم وهو حريص على الراحة وعلى تضييع الأوقات، هذا لا يتعلم العلم، لا يتعلم العلم، لا يطلب العلم عشير الكسل، كلا ولا مجالس للهمل. ما يطلب العلم ويستفيد منه إلا أهل الجد والاجتهاد. والعلم إن تعطيه كلك لا يعطيك إلا بعضه، ونقل: من لم تكن محرقة بدايته تخلفت عن الضياء نهايته. وقد قيل: من طلب الراحة ترك الراحة. فيا وصل الحبيب أما إليه بغير مشقة أبدا طريق. ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه اللذة وعظم قدرها لتجالدوا عليها بالسيوف. يعني لو كل الناس عرفوا لذة العلم وعرفوا قدر العلم ما تركونا نتعلم، ولا تركوا أحدا يتعلم، لتجالدوا عليه بالسيوف. لكن لما لم يعرفوا قدر العلم ولذة العلم زهدوا فيه، فأقبل على العلم أهله. ولكن حفت بحجاب من المكاره وحجبوا عنها بحجاب من الجهل، ليختص الله بها من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم. هذا كلام لابن القيم رحمه الله، كما في مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة في المجلد الأول صفحة 300. قال ابن القيم رحمه الله: في الإخلاص هو تجريد القصد طاعة للمعبود، ولم يؤمر إلا بهذا كما في إعلام الموقعين عن رب العالمين في المجلد الثاني صفحة 125. والمثابرة قوله الإخلاص والمثابرة، يعني يطلب العلم بالإخلاص والمثابرة. ما هي المثابرة؟ قال المثابرة على الشيء المواظبة عليه، الاستمرار. ما هو تحضر اليوم درس وتنقطع 10 دروس أو درسين، تريد العلم ثابر واستمر. العلم كخرز في حلقة في وتر، إذا انفردت حلقة منها أو خرز منها انفلتت الأخرى، لا بد أن تنتظم في سلك واحد. فإذا أردت أن تستفيد فاستمر على مواظبة، على المواظبة وحضور مجالس العلم، لا تتخلف عنها، فإن بعضها ببعض مرتبط. قال ابن فارس إمام من أئمة اللغة كما في كتابه مقاييس اللغة: ثبر الثاء والباء والراء أصول 3. الأول السهولة، والثاني الهلاك، الثبور هلاك، الثالث المواظبة على الشيء، المواظبة على الشيء. قوله من القرآن والحديث والأثر وما سواها فضلال وضجر، يعني إذا أردت أن تتعلم هذه مصادر العلم. ما هي مصادر العلم؟ 3: القرآن والحديث والأثر. ما سوى هذه المصادر 3 ضلال وضجر، أي هذا العلم يؤخذ ويحصل من المصادر المذكورة 3: أولها القرآن، ثانيها الحديث، ثالثها الأثر. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. قال الحافظ ابن القيم في نونيته: فصل. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم ذو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. ليس العلم أن تجعل الخلاف بين قول الرسول ورأي فلان. ما حكم هذه المسألة؟ قال: قال الرسول كذا وقال العالم الفلاني كذا. هذا ليس بعلم، أن تجعل قول رأي الفقهاء معارض لكلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. العلم إذن هو قال الله، قال رسوله. قال: كلا ولا جحد الصفات لربنا في قال بالتنزيه والسبحان، كلا ولا نفي العلو لفاطر الأكوان فوق جميع ذي الأكوان. يعني ليس العلم بهذه الاعتبارات كلها التي يقول عنها كلا. كلا ولا عزل النصوص وأنها ليست تفيد حقائق الإيمان، إذ لا تفيدكم يقينا لا ولا علما فقد عزلت عن الإيقان. يعني يقول: لا عجب أنها ما تفيدكم، لأنها عزلت عن الإيقان، أنتم لستم موقنين بها، فلذا لا تستفيدون منها. والعلم عندكم ينال بغيرها بزبالة الأفكار والأذهان، زبالة من الأفكار والأذهان تتحصلون على العلم الذي تنشدونه. سميتموه قواطعا عقلية وهي الظواهر حاملات معاني، كلا ولا إحصاء آراء الرجال وضبطها بالحصر والحسبان. البعض إذا سمع إنسان يذكر في المسألة كذا كذا قول، وقال العالم الفلاني، وفي المذهب الفلاني، وقالت الأحناف، وقال الحنابلة، وقال الشافعية، وقال المالكية، وقال أهل الرأي، قال هذا فقيه. يقول ابن القيم: هذا ليس هو الفقه، أن تجمع الأقوال، أقوال الناس. العلم أن تجمع النصوص الشرعية، تأتي بالمسألة تقول: قال الله كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقال الصحابة كذا. هذا هو العلم. قال كلا ولا التأويل والتبديل والتحريف للوحيين والبالبهتان كلا ولا الإشكال والتشكيك والوقف الذي ما فيه من عرفان هذه علومكم التي من أجلها عاديتمونا يا أولي العرفان. الخلاصة هذه هي مصائدر العلم: القرآن، كلام الله تعالى، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح منه، والآثار عن السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال وما سواها فضلال وضجر، أي ما سوى هذه المصادر ضلال وضجر. ضلال لأنه اعتماد على غير أساس، وضجر أي قسوة وحيرة. ولذا تجد أهل الكلام يفصحون عن هذه الحالة التي ابتعدوا فيها عن هذه المصادر الثلاثة المذكورة قبله، فقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية في المجلد 15 صفحة 36 عن الشيرازي، كان من أهل الكلام والاعتزال، قوله نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين الضلال، يخبر عن نفسه وعن أمثاله من أهل الكلام. وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. يقول ضيعنا العمر وما جمعنا فيه غير القيل والقال، علم الفلسفة وعلم الكلام، حتى قال بعضهم لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. قل طفت المعاهد والمدارس كلها، حالة الناس هذه، ما بين من يضع كفه على ذقنه متحير وما بين من يقرع سن الندم على إصبعه. أجابه ابن الأمير الصنعاني بقوله لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم فلست تراه واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. يقول أنت ذهبت أصلا إلى المدارس المتحيرين مثلك، أما لو أتيت إلى مدارس الحديث وأهل الحديث ومدارس السنة ما تجد إلا انشراح الصدر وطمأنينة النفس. ثم يقول لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أجدها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، اختصر الطريق، أحتاج لا فلسفة ولا إلى شيء من ذلك، وإليه يصعد الكلم الطيب، وفي النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا؟ قال وإن هذا العلم دين خذه عن أهل الرسوخ والثبات والسنن. يشير بهذا البيت إلى قول عدد من السلف منهم ابن سيرين ومالك وأحمد وابن المبارك وغيرهم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهناك رسالة مستقلة لأحد طلبة العلم في هذا الأثر أثبته عن عدد من الأئمة، وقد رواه الإمام مسلم أي هذا الأثر في مقدمة صحيحه عن الإمام محمد بن سيرين بسند صحيح وصح عن غيره أيضا. قوله أهل الرسوخ أي خذ العلم عن أهل الراس عن أهل الرسوخ عن الراسخين فيه، لا تأخذه عن الجهلة وعن المتعالمين. والثبات أي خذ العلم عن أهل الثبات في الدين الذين عرفوا بالثبات وعدم السقوط في الفتن، كلما خرجوا من فتنة ولجوا في أخرى والله المستعان. والسنن أي خذ العلم عن أهل السنة فهم أحرى من يؤخذ عنهم العلم لأنهم يعلمونك السنة ويربطونك بها، وهذا هو العلم النافع. ثم قال، وهذا ختام الأبيات التي نأخذها الليلة، لا تأخذ العلم عن المبتدعة فكم له من فتنة وتبعة. بعد أن حث على أخذ العلم عن أهل السنة حذر من أخذه عن أهل البدع والأهواء. وكان مالك بن أنس يقول لا تأخذ العلم عن أربعة وخذ مما سوى ذلك: لا تأخذه من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس، كثير الرواية وهو سفيه، والسفيه ليس فقط الذي يسب الناس، هذا وإن كان من السفه، لكن السفيه في الشرع هو الذي لا يحسن التصرف. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، إذن السفيه هو الذي لا يحسن التصرف، لا يحسن التصرف. ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس، تجد مدرس أو واعظ أو معلم يكذب في الحديث العابر، ما تشعر إلا والناس يقولون والله فلان كذب علي، هذا لا تأخذ عنه العلم، الكذاب لا يؤخذ عنه العلم. إذا جرب ذلك عليه، وإذا كان لا يتهم، وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ما يشترط أن يكذب على الرسول، حتى ولو كان يكذب على جاره، على قريبه، على صاحبه في العمل وعرف عنه ذلك، لا يؤخذ عنه العلم لأنه ساقط العدالة. ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، صاحب بدعة يدعو الناس إلى بدعة، لا تأخذ عنه العلم، فإنه قد يدس السم في العسل، قد يأتي ظاهر الكلام جيد لكن ما تشعر إلا ويقحمك في البدعة من حيث لا تشعر. ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف، لا يعرف ما يحدث، إنسان عنده فضل وعبادة لكن ما عنده علم. بعض الناس تغتر بالمظاهر، تجد إنسان عنده لحية وظن أنه عالم، وظن أنه عالم، يأتي يسأله وهو إنسان فاضل وعنده خير وعبادة لكن ليس أهلا إلى أن يسأل أو يستفتى أو يؤخذ عنه العلم. العلم له منابع ومصادر. ذكر هذا الأثر الخطيب في كتابه الكفاية في علم الرواية صفحة 116 قوله: فكم له من فتنة وتبع، أي فكم للأخذ عن المبتدع من فتن وتبعات تعود على الآخذ عنهم، فيفتن في دينه ويلتبس عليه الحق بالباطل، وتختلط عليه الأمور، ويصاب بالحيرة والشكوك، وتدخل عليه الأهواء والمحدثات ربما من حيث لا يشعر. نسأل الله العافية والسلامة، فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. بهذا القدر نكتفي، وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.